العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول القاعدة الرابعة من قواعد الشيخ الأربع، وهي قوله: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقلنا إن هذه القاعدة تقود إلى شيء مهم، وهي قضية أصل التوحيد وضرورة الدعوة إلى التوحيد والتذكير بالتوحيد في كل حين وفي كل آن، وأن ذلك لا يعني اتهام أحد في عقيدته أو في توحيده، وإنما ما ذلك إلا لأنها طريقة القرآن، ولأن القرآن تحدث عن التوحيد لا نقول في مناسبات كثيرة، بل في مناسبات وفي غير مناسبات. القرآن كله حديث عن التوحيد، وخاطب الله بالتوحيد ليس المشركين فقط، وإنما خاطب المشركين والمؤمنين والأنبياء والملائكة، وحتى خاطب أخصهم بالتوحيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل صاحب الملة الحنيفية عليه وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. وبينا ذلك في الجلسة الماضية، ثم تطرقنا كذلك إلى الحديث عن التوحيد حتى من خلال الفرائض وأحكام الإسلام، وكان الكلام مركزا حول أركان الإسلام الخمسة وجلاء الحديث فيها، الحديث عن التوحيد فيها. ثم هذا حديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسارها ومسار التوحيد معه، ذلك أن المعروف في الحديث عن تاريخ التشريع والحديث عن تنزل القرآن أن الكاتبين والمؤلفين حتى من المتقدمين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون إن الحديث عن التوحيد كان مركزا في مكة وفي القرآن المكي، أما بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإن الحديث تركز عن الأحكام والتشريع. أما أن الحديث عن الأحكام والتشريع فهذا صحيح، أما أن الحديث عن التوحيد قد انقطع فلا، بل لا يكاد يفترق الحديث عن التوحيد في مكة عنه في المدينة. قد تكون طريقة الخطاب اختلفت إلى حد ما، خاصة حينما يكون الخطاب للمؤمنين، وذلك من التذكير بالله والوصية بتقوى الله والتذكير باليوم الآخر، هذا تركز كثيرا حتى في أحاديث في آيات الأحكام وفي كل التوجيهات التشريعية للمؤمنين. ولهذا لا كل آية مختومة ومذيلة بمثل إن الله كان غفورا رحيما، إن الله بما تعملون خبير إلى آخره، مما يشير بقضية الإيمان بالله عز وجل وتجريد التعلق به وحده، لأنه العليم ولأنه الخبير ولأنه العزيز ولأنه الحكيم، وكل الآيات مختومة بهذا. وما ختمت بهذا إلا من أجل أن يكون القلب متيقظا ومرتبطا بالله عز وجل، وكل آية ختمت بما يناسبها من صفات الله عز وجل: عليم خبير، عزيز حكيم، عليم حكيم، على كل شيء قدير، إلى آخره. أما في السيرة فلا شك أن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في مكة، بل كانت مكة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة متجردا للتوحيد، لم يتنزل عليه أي تشريع سوى الصلاة في أواخر العهد المكي. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم يدعو إلى شيء غيره، وهذا أمر كما قلنا جلي وواضح، ولا يأت في هذا جلية. ثم في قبل المهاجر تقريبا ب3 سنوات نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التشريع الصلاة، والصلاة التوحيد فيها جلي جدا، وأشرنا إلى شيء من ذلك في جلسة الأمس. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم ينقطع الحديث عن التوحيد في كل التشريع، كما قلنا كل الأحكام كلها مرتبطة بالتوحيد، خادمة له، مبنية عليه، ولا يقبل أي عمل ما لم يكن المؤمن موحدا ومجرد التوحيد لله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حينما تتابع السيرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن الدعوة إلى التوحيد لحظة واحدة. كل الوفود التي تأتيه في المدينة وبعد ما بدأت الناس تدخل في دين الله أفواجا، أول ما تكون دعوة إلى التوحيد، وفد عبد القيس وغير وفد عبد القيس، وفد ثقي وفد هوازن، وفد كل القضايا كلها الحديث عن التوحيد. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أول ما دعاه إلى التوحيد، وأول ما أمره معنا في المدينة، فأول ما أمر به أن يدعو إلى التوحيد: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. حينما تنظر في 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 كل مراحل التشريع وكل تاريخ أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه، إلى آخر لحظة وهو يدعو إلى التوحيد، حينما أتذكر قصة أم سلمة وهي تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه من أواخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في 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 أخباره عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، أو من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا كله في المدينة، بل في بعضه كما قلنا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وصيته في، بل حتى قال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن التوحيد لم ينقطع في التشريع أبدا، من أوائل تنزل التشريع في كل مسار التشريع إلى أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان آخر كلامه لا يرد دخل الجنة، لعنة الله على اليهود والنصارى، كان في مرضه الذي مات فيه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فالحديث كان للمؤمنين، ما كان للكفار، وإن كان طبعا شكل الكفار مخاطبون به، لكن كان خطاب للمؤمنين. ولهذا قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. يحذر من؟ يحذر أن يعود الناس. إذن الحديث عن التوحيد وتذكير الناس بالتوحيد لا بد منه، لأن هذه هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. حينما تتأمل قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه طريق الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. هذه السورة، هذه الآية في أي سورة؟ سورة يوسف في آخرها. حينما تتأمل سورة يوسف، طبيعة السورة ثم ما قبيل هذه الآيات، السورة فيها حديث عن التوحيد كثير. قل هذه سبيلي يعني التي كان عليها يوسف. يوسف هو الذي قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن بهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيل، وهي الدعوة إلى التوحيد أول ما يدعو الإنسان. الآيات قبل هذه الآية، قبل قوله تعالى: قل هذه سبيلي، هي قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم من عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزع عن الشرك، مع أنه حاشاه أن يشرك، وذكرنا ذلك بالأمس. حينما قال الله له وأخبر عن بما أوحى إليه ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك وحاشا عليه الصلاة والسلام. هنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال في آية أخرى أدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين وحاشه أن يشرك. أدعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إذن الحديث عن التوحيد والحديث عن الشرك لا بد منه، هو طريق القرآن يخاطب به حتى المؤمنون، فليس في القضية قضية اتهام، وإنما لأنها هي طريق القرآن، ولأن النفوس بطبيعتها تنحرف مهما كان، بطبيعتها يدركها ضعف ويدركها غفلة، لأن النفوس لضعفها تتعلق بأي شيء تريد فيه خلاصها. لاحظوا هذا في المرضى، حينما يمرض الإنسان، يمرض الإنسان ويطول به المرض، تأتي الحوادث والأحاديث وحادث العجائز، وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان دخل عليه فلان وفلان قال له كذا وفلان نفعه كذا، وخذ من أحاديث العجائز، وبخاصة ما يتعلق الشعوذات والكهانة، مع أنهم مسلمون ومؤمنون ويعتقدون استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده في العبادة، لكن نفس ضعيفة. فلا بد من التذكير بالتوحيد، التذكير بالتوكل، التذكير بالخوف، التذكير بالمحبة، الخوف من الله وحده، حب الله وحده، الرغبة في الله، الرغبة في إفراده بالرغبة وبالرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، هذا هو التوحيد. هذا جانب. إذا عندنا قضية القرآن، الحديث عن التوحيد هو طريق القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها كلها لم تهمل التوحيد لحظة، لا في مكة ولا في الشعب ولا في المغازي ولا في المدينة ولا في السفر ولا في الحضر أبدا. تأملوا. الشيء الثالث وهو الذي أيضا تتعرض له هذه القاعدة، وهو أن الإنسان ولو كان مسلما ولو كان موحدا احتمال أن يأتي بمكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصلي ويزكي ويصوم، لكنه ليس مبرئا ألا يقع في مكفر، ولسان يخاف. ولهذا عقد أئمتنا رحمهم الله في كتاب الفقه، في كتب الأحكام في الفقه باب حكم المرتد. ما وضعه عبثا. من هو المرتد؟ هو المسلم الذي أتى بمكفر، من سب الله أو سب الرسول أو زعم أن لله ولدا، بل الصحابة قاتلوا من قاتلوا لأنهم أتوا بمكفر مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. حينما قاتلوا في حرب اليمامة، أهل اليمامة ما كانوا ينكرون أن محمد رسول الله ولا ينكرون الإسلام، وما كفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما زعموا أن مسلم نبي. كفر هذا طبعا، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. إذن كفروا لأنهم زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم النبيين، إذن أتوا بمكفر مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يستطيعون أن يحتجوا يقول نحن نشهد أن كيف تقاتلوننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهؤلاء زعموا أن مسيلمة شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، فما بالكم من يزعم أن لله شريكا في العبادة من ولي أو صالح أو غيره أو حتى نبي، أنا شريك لله في 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 في, في العبادة وفي الدعاء. فكونه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحميه بأن يأتي بمكفر قد يرتد نسأل الله السلامة، بل حتى قد يأتي بأشياء يعني حينما تقرؤون في كتاب أو في أبواب حكم المرتد تجدون أشياء، بل حتى بعض العلماء من شدة غيرتهم أتوا بأشياء عجائب شددوا فيها خوفا. فعند الحنفية رحمهم الله أن من صلى محدثا يكفر، صلى على غير وضوء قصدا أو بقصد الاستهزاء كفر، وصلى محدث يكفر لأنه استهزأ بالدين. معنى القضية فيما يبدو لك أنها طبعا يخالفهم بعض العلماء أن لا يكفر لو صلى محدثا، لكن يدلك على 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 غيرة العلماء على دين الله وعلى القضية ما هي التلاعب بالدماء، ليس أمرا سهلا. بل حتى نقل عن بعض الحنفية أنه لو صغر مسجد وقال مسيجد بقصد الـ 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 الاستهان أنه يكفر، لأن الأصل في المساجد أنها من شعائر الله وأنها تعظم. هذه أشياء ذكر العلماء أنه يكفر لو فعلها، وبعض العلماء ذكر أنه يكفر، فما بالك بما هو أعظم من ذلك، أن يدعو غير الله، يطلب المدد من غير الله، هذا أشد. إذن قضية أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه لا تعصمه من الكفر إذا أتى بمكفر نسأل الله السلامة. فكم الصحابة قاتلوا المرتدين، أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، والصحابة كلهم مجمع على قتل المرتدين. قد يكون منع الزكاة قد لا يكفر إذا لم يجحد وجوبها، لكنه يقاتل على مانعها حتى يؤديها ويخرجها، مع أنه كان لهم شبهة هم يقول كنا نؤديها لمن كانت صلاته سكنا لنا، وأبو بكر ليس صلاته سكنا لنا، ومع هذا قاتل. طبعا من منع الزكاة ولم يجحدها طبعا لا يكفر، لكنه يقاتل. فأحيانا قد لا يكون القتال بالضرورة أن يكون لأن صاحبه كافر، إنما لأنه عطى شعيرة. حتى الأذان لو أن الناس تركوا أذان، لو تمال أهل بلد ترك الأذان فلم يقاتلون وإن كانوا لا يكفرون، وإنما الشعيرة الظاهرة لابد أن تؤدى، فلو اتفقوا على منعها قاتلهم الإمام حتى يقيموها وإن لم يكفروا. لكن كان الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيهم مرتدون، فالإنسان وإن كان مسلما قد يرتد يأتي بمكفر فيكفر نسأل الله السلامة. والقضية دقيقة، قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، إذن ممكن أن يكفر بعد إيمانه نسأل الله السلامة. الذين استهزأوا بالله ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان قد يكون مؤمن ويكفر نسأل الله السلامة ويأتي بمكفر. فالقضية مهمة، ليس اتهام الناس في عقائدهم، لكن القضية هذا هو الدين، ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكنه أتى بمكفر وأتى بما أخرجه من الملة وإن كان باقي على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيخرج من الدين بأشياء مكفرات، استهزاء أو دعاء أو وانظر كم الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عليهم، قاتلوا الخوارج وقاتلوا وناس زعموا أن عليا إلها وكانوا وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن
زعموا أن عليا إله، فقد أن عليا إله، فقاتلهم وحرقهم بالنار. فإذا قضية أنهم يشهدون لا إله ونحن رسول الله، نعم، لكن قد يأتي بمكفر. وحينما يتحدث عن التوحيد ويكون الحديث عن التوحيد مركزا، ليس اتهام الناس في عقائدهم، إنما خوفا عليهم، وقد يقعون من حيث يدرون أو لا يدرون. ولهذا الشيخ رحمه الله قال في هذه القاعدة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. قال لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأن وهذا مشكلة فعلا. إذا قارنت هذا مشكل، إذا قارنت تجد يعني لفت النظر الشيخ في هذه القاعدة شيء عجيب. الكفار يتعلقون بأصنامهم في أيام الرخاء، في أوقات الرخاء، فإذا ما حصلت شدائد وكرب لجأ إلى الله وحده. وتعرفين قصة والد عمران بن حسين، والد عمران بن حسين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلى أن تعبد؟ قال: 7. قال: لمن رغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: اترك 6 واعبد الذي في السماء. يعرف أن الذي عند الرغبة والرهبة والتعلق الحقيقي هو في الله عز وجل. ولهذا فعلا كانوا يعرفون التوحيد. مشكلة إذا كان الكفار يعرفون التوحيد أكثر من بعض المسلمين، نتيجة غلبة الجهل ونتيجة تقصير بعض العلماء. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله يعني لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده، ولا يمكن أن يصرف له شيء إلا لله. ولهذا أبوا أن يقولوا، لأنهم يعرفون أنه إذا قالوها عرفوا معناها إلغاء جميع ما يعبد من دون الله، مهما كان: ملك، نبي، ولي، حجر، شجر، نجم، شمس، قمر. ولهذا قال: أجعل الآلهة إلها واحدا. ولهذا في قصة أبي طالب حينما حضرت الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعنده مجموعة، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يعرفون أن لا إله إلا الله تتناقض مع ملة عبد المطلب، فهم يعرفون. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولهذا حينما تأتي عليهم الظروف الحوالك وتأتي الشدائد والاضطرار يلجؤون إلى الله وحده. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، كل معبوداتكم وكل هذه كل ألغيتموها، لأنكم تعرفون أن التعلق بالله وحده. إذن هؤلاء كانوا على علم وعلى معرفة أكثر، وهذا يدلك على أن المعرفة وحدها لا تكفي. فرعون كان يعرف، موسى قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فالمعرفة وحدها لا تكفي، بل قال الله عز وجل في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في أصحابه في حق قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في عموم أهل الكتاب: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة وحدها لا تكفي، ومجرد إنما لابد من الاعتقاد والعمل بموجب هذا الاعتقاد. إذن كما قال الشيخ أن مشركي الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدائد، يعني يوحدون ويفردون الله ويخلصون له العبادة، بمعنى يجعلونها خالصة لله، يخلصون بمعنى يجعلونها خالصة لله ويتركون الأنداد والشركاء. ولهذا قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهم أهل الجاهلية يعرفون أنه أن آلهتهم لا تنفع، ولهذا في الرخاء يعبدونها أو يتقربون بها أو يجعلون وسائط إلى آخره. لكن في 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 حينما تضيق الظروف يلجؤون إلى الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا مشركون ولا يخرى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لكن مع الأسف أن